الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قوله: ومن الإيمان باليوم الآخر.
يعني هذا ما يدل أن المقصود بالفتنة الاختبار، وأنه أيضا المقصود بالعذاب لا على سائر الناس، فتنة أعم، والعذاب على من هو مستحق لذلك. ومن أسباب عذاب القبر، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثير من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة وعدم الاستبراء من البول من أسباب عذاب القبر. هذا، والكفار كلهم يعذبون، يهود تعذب في قبورها، وبقية من المسلمين من يستحق ذلك.
قوله: ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخره. إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر.
يجب إيمان بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينطق عن الهوى.
قال في الحاشية رحمه الله: قال العثيمين في هذا التعبير نظر من وجهين، أحدهما أن ظاهره يقتضي تقسيم ما أخبر الصادق بوقوعه إلى قسمين، ممكن ومستحيل، وهذا خطأ، فإن ما أخبره الصادق بوقوعه لا يمكن أن يكون مستحيلا. أمكنه على هذا الضابط أن يرد خبر الصادق، لأن هذا الضابط
عيد قبلها الفقرة الأولى التي قرأتها.
والضابط في، قال المؤلف رحمه الله: والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة.
يعني هو في سياق الرؤية ولا في
سياق اليوم باليوم الآخر؟
إيه،
اليوم باليوم الآخر، اليوم بكل ما أخبر بما أنكم بعد الموت. قال: وهذا خطأ، فإن ما أخبر به الصادق بوقوعه لا يمكن أن يكون مستحيلا. أمكنه على هذا الضابط أن يرد خبر الصادق، لأن هذا الضابط كذب كثير من أهل التعطيل بأحاديث نقلها ثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لا يمكنهم تكذيبه بناء على ظنهم أن مدلول هذا النصوص مستحيل. وحينئذ فالصواب أن يقال: وكل ما أخبر الصادق بوقوعه فإنه يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، لأن الصادق لا يمكن أن يخبر بوقوع مستحيل.
يقال يجب الإيمان بما أخبر دون زيادة كل ممكن.
قال: فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه، وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور.
من أجل هذا ألف شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل، أي أنه لا يتعارض العقل السليم مع النقل الصحيح، بل يوافق. هؤلاء لم تكون عقولهم سليمة، ما سلمت عقولهم من الخلل.
قال: إلا عن طريقه، وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها.
وحتى عدم قبول الآحاد، حديث الآحاد الأكيدة، هذا قول من أقوال هذا الضلال، وإلا فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت به العقيدة ويثبت به ما أبانه الله من شرعه، سواء في العقيدة أو في غيرها.
والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في أي بالفتنة التي تكون في القبر، وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا.
يعني النار يعرضون عليها في قبورهم غدوا وعشيا. فيهم أغرقوا فأدخلوا نارا وهم في قبورهم فإنهم يعرضون على النار قبل دخولهم فيها يوم القيامة. وهكذا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، تدل بها على عذاب القبر، قالوا هو العذاب الأدنى. والأقرب أن نوصل بها أي في الدنيا يعذب الله عز وجل المبطلين حتى بضيق الصدر أو غير ذلك، قال لعلهم يرجعون لأنه ما في شرطة بالرجعة.
قال وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.
الحديث فيه ضعف.
قال في الحاشية: لم يصح هذا الحديث في سنده عبيد الله بن الوليد ضعيف. وانظر ضعيف الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. والمزربة بالتخفيف المطرقة والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إزربة بالهمزة إرزبة بالهمزة والتشديد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد.
تدنو الشمس مقدار ميل كما جاء في الصحيح المقدار، قال لا أدري ميل المقفلة أو الميل الذي تقاس به الأرض، والصواب أنه الميل الذي تقاس به الأرض، ومعناه على مقدار نحو 1600 ياردة، فهذا قرب من الشمس تفلكه. على أنك ترى الآن في مناطق في المناكل إلا الأماكن التي ما فيها يعني الساحليات قرب البحار وما إلى ذلك، إذا اشتد الحر يشغلك بعضهم على هذا البعد في الشمس على الأرض، فكيف إذا دنت منهم على مقدار يعني كيلو قليل؟ وليس المقصود ميل المبخلة، لأن ميل المبخلة معناها أنها كسرت في أوساطها.
قال فتنصب الموازين،
هذا الشيء دنت ميل المبخلة، ما عاد الشيء دنت منه شيء خالق، لكن الميل الذي تقاس به الأرض هذا هو المعنى. ويصابوا من الشدة لأنهم يعني من الحرق، حتى يصير منهم على قدر عمله، منهم من يصير إلى كعبيه، ومنهم من إلى حقويه، ومنهم إلى ساقيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع، وهم في أرض مستوية في فرصة النقي. ولكن ليس هذا العرق عبارة عن بحيرة في الناس يستوون فيها، وإنما يكون في الناس على قدر أعماله.
قال فتوصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
المقصود الموازين جمع، هو ميزان واحد لكن جمع موزونات، ميزان واحد، والميزان بكف الرحمن يأخذ القسط ويرفعه، يكون الموازين أي موزوناته، الأشياء التي تضع في ميزانه في كفة ميزانه.
وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه.
ما يقال أو من وراء ظهره، هذا ينبه عليه، من بشماله من وراء ظهره، يأخذ بشماله من وراء ظهره، جمع بين الآية، فإن الذي يأخذ بشماله يأخذ من وراء ظهره، أي يأخذ هكذا لشدة كلفته، هكذا يقولون، فلا يقال أنه إما هذا وإما هذا. نعم، من حيث أنه منهم الناس يختلف، ومنهم من يأخذ بشماله، ومنهم من يأخذ بشماله وكلفة أيضا بذلك من وراء ظهره، أو أنهم كلهم يأخذون كتبهم بشمال، كل من أخذ كتابه بشماله أخذه من وراء ظهره. نعم، هذا هو
كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قوله وتقوم القيامة إلى آخره يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر: من مات فقد قامت قيامته. وذلك أن الله عز عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطار وهذا هو آخر أيام الدنيا.
يقول من أراد أن ينظر إلى القيامة ينظر إلى سورة التكوير والانفطار وصفت سورة القيامة ونفخات ونفخ في الصور وصعيدا في السماوات وفي الأرض إلا إن شاء الله ثم نفخ في نفخة الصعق هي نفخة الفزع هذا هو الصحيح أما من كثير فجعلها ثلاث نفخة الصعق الصعق نفخة الفزع نفخة القيام من القبور والذي دلت عليه الأدلة أنه اثنتان واعتمد ابن كثير على حديث من طريق إسماعيل بن رافع حديث مع إسماعيل بن رافع انتقد الحديث عليه كما بترجمة الميزان لكذا
قال ثم يأمر
حديث الصور فماذا على حديث الصور الذي بريه
ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم من عجب أذنابهم وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس من الأجداث أحياء فيقول الكفار والمنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ثم
يعني هذا قوله يعني فيقول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا استدل به ذرار بن عمرو وكذلك أيضا الشيعة الآن قد يقولون أن القبر ما فيه عذاب وإنما هو مرقد لا يؤمنون بعذاب القبر وتوجيهه على ما ذكر في التفسير أن هذا قول الكافرين يوم القيامة وعذاب البرزخ ثابت بالأدلة الكثيرة من وراء البرزخ إلى يوم يبعثون
قال ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين عراة غير مكسيين غير مكتسين
لحديث العباس حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيد صحيح
غرلا غير مختتنين جمع أغرل وهو الأقلف والغرلة القلفة وأول من يكتس
قلفة يعني التي من كان مستطيعا ذلك ولم يفعل فإنه لا يكون إماما للناس هذا عليه أهل العلم كان في تحفة الموجود ومن لم يكن مستطيعا أو أسلم جديدا فإنه يعذر فهو الختان واجب وهو من فترة المسلمين من فترة خمسة من الفترة وذكر الختان
وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث وهناك في الموقف رزن الشمس
قال أول من يختص لأنه حريق بالنار ولهذا صار أول من يخشى يوم القيامة قلنا يا نار في الوزن الشام الإبراهيم من ألقوا في النار فأحرق ثيابه فخساه الله يوم القيامة أول من يخشى
وهناك في الموقف رزن الشمس من رؤوس الخلائق ويلجيهم من العرق فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ ثدييه ومنهم من يبلغ ترقته كل على قدر عمله من يبلغ ترقوته كل على قدر عمله ويكون أناس في ظل الله عز وجل فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء
قوله يلجمهم العرق عبر بالإلجام على كل الموقف وهذا يعني ماذا مستدركه تعقبهم الإلجام ليس لهم كلهم منهم يلجمهم العرق أي يلجم بعضهم لا كلهم منهم يلجمه ومنهم يكون إلى كعبيه ومنهم إلى ساقيه ومنهم إلى حكويه ومنهم من يلجمه أي يكون كاللجام كالفم اللجام يكون في الفم لجام
قال كل على قدر عمله ويكون أناس في ظل الله عز وجل فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه، وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم.
وجاء في حديث الشفاعة في قول الله عز وجل ذرية من حملنا مع نوح في صحيح البخاري، أي متفق عليه أنهم يأتون نوحا فيقولون إنك سماك الله عبدا شكورا، إنك أول الرسل إلى أهل الأرض. ولهذا تعبير بعضهم نوح أول الرسل هذا مهدقي الذي في الصحيح أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك ربك عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك، فيذكر دعوته على قومه فيقول نفسي نفسي إن ربك غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد دعوت على قومي دعوة نفسي نفسي نفسي، وهكذا يأتون موسى وهكذا عيسى إلى آخره، كل يذكر إلا عيسى لم يذكر ذنبا ولكنه لا يشفع. فيأتون محمدا قال فيفتح عليه فأخر ساجدا تحت العرش، فيفتح عليه من حامده وحسن الثناء عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، السلام ورحمة الله حياكم الله، وسل تعطى واشفع تشفع. قال فيشفعه الله في أهل الموقف، فيريح من كان إلى أهل النار إلى النار، من كان من الجنة إلى الجنة. بعد مكوثهم 50,000 سنة في ذلك الموقف، وهو على المؤمنين كألف سنة، يعني بين الآيتين. وهذا هو المقام المحمود، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة المقام المحمود هي الشفاعة الكبرى العظمى في أهل الموقف، أعطاها الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في أن المقام المحمود أن يجلسه على الكرسي أو على العرش، العرش، فإنه لا يثبت، لا يثبت. جاء قول مجاهد موقوف عليه، وهذا من أنكر ما جاء عن الإمام مجاهد كما في ترجمته الميزان الاعتدال. نعم.
قال وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء، وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية كل ميزان منها له لسان وكفتان، ويقلب الله أعمال العباد، وهي أعراض أجسام لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى ونضع
ويثبت الآن موازين، يثبت عدة موازين، والصحيح أنها ميزان، وذكرت موازينه أي إضافة إلى موازين الشخص، صحيح أنه ميزان واحد، الميزان بكف الرحمن يخفض القسط ويرفعه.
قال وهي أعراض أجسام لها ثقل فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى ونضع
يا رسول الله أين ألقى؟ قال عند الصراط، قال فإن لم أجدك قال فعند الحوض، قال فإن لم أجدك قال فعند الصراط، قال فإن لم أجدك قال فعند الميزان، حديث أنس.
كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله.
وهذا حساب مذكور في الآية هو العرض كما فسر في الحديث ذلك العرض يا عائشة، وليس حساب تركيك ونقاش، من نوقش الحساب هلك، إنما هذا الحساب مذكور هنا العرض، يا عبدي يزني على السترة يقول ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا، يقرره ذنوبه حتى إذا ظن أنه هالك قال سترتها لك في الدنيا وأغفرها لك في الآخرة، هذا يسمى العرض.
وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من
أهله والمقصود بأهله إلى أهله في الجنة، في المؤمن في الجنة أهلون، المؤمن في الجنة، إن المؤمن في الجنة الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا أهلون، فهذا هو ينقلب إلى أهله مسرورا.
وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. قال تعالى
هذا السكت، يا ليتني لم أدرك لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، ولا هذا السكت كتابيه حسابيه
مالية حلقة. قال تعالى: فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فقد قال الراغب: أي عمله
الذي الراغب صاحب مفردات القرآن، ولو أخذ عن الكثير كان أولى. الراغب تفسيره هو عبارة عن مفردات، وتفسير ابن كثير أشهر أعمال أدب وسنة وبيانا، ويؤول أهل اللغة على كتاب الراغب، اللغويون على كتاب الراغب مفردات القرآن مفردات، وعنده أشعرية
فقد قال،
وهو صاحب كتاب يعني في الأدب، كتاب ألفه في الأدب، لكنه خلط فيه كي يأتي مهب أدب بأدباء حضرات بأدباء، يعني ما يتورع عن كلام مثلا خاصة في طبعات التي هي المجلد الثالث، يذكر النجوم يذكر كذا يذكر كذا، لا كأنه كنظير كتاب الأغاني لابن الجوزي، وكنظير كتاب صوت الحمامة، تلك الكتب التي تنتقد.
قال: فقد قال الراغب: أي عمله الذي طار عنه من خير وشر، ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم فيه. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرر.